الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أن الدليل الدال على حجية خبر الواحد هل يدل على حجية الخبر مع الواسطة أيضا كما يدل على حجية الخبر بلا واسطة، وذكرنا أن الدليل على حجية خبر الواحد عندنا أمران، أحدهما السيرة والآخر السنة، فلا بد من أن نلاحظ كلا من هذين الدليلين لنرى أنه هل يدل على حجية الخبر مع الواسطة أم لا. فبدأنا بالسيرة وقلنا إن السيرة التي جعلناها دليلا على أصل حجية خبر الواحد، هذه السيرة تدلنا على حجية الخبر مع الواسطة أيضا، لا تختص بالخبر بلا واسطة، السيرة تشمل الخبر مع الواسطة أيضا. وذكرنا بالأمس أن سيرة المتشرعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام كانت قائمة على العمل بالأخبار مع الواسطة، لأن هذه الأخبار كانت داخلة في محل ابتلائهم، وإذا كانت داخلة في محل ابتلائهم فلا بد من أحد فرضين، إما أن نفرض أنهم لم يكونوا يعملون بها، وإما أن نفرض أنهم كانوا يعملون بها. فإن فرضنا أنهم كانوا يعملون بها ثبت المطلوب، وإن فرضنا أنهم كانوا لا يعملون بها نسأل لماذا لم يكونوا يعملون بها؟ هل لأن طبعهم العقلائي كان يقتضي ترك العمل بالخبر مع الواسطة؟ لا، الطبع العقلائي لا يرفض العمل بالخبر مع الواسطة لمجرد أنه مع الواسطة، ليس هكذا. فلا بد إذن من أن نفترض أنهم كانوا يتركون العمل بالخبر مع الواسطة لا بحسب طبعهم العقلائي. خب، يبقى حينئذ شقان، إما أنه عمل وتصرف من قبل المتشرعة بلا استعلام وإذن من الشارع وبلا أن يكون طبعهم العقلائي يقتضي ذلك، هذا أيضا غير محتمل. إذن يبقى الاحتمال الأخير، وهو أن يكونوا قد راجعوا الأئمة وسألوا عن أنه هل يجوز العمل بالخبر مع الواسطة أم لا، فأجابوهم الأئمة، أجابوهم بأنه لا يجوز العمل بالخبر مع الواسطة، فلذا تركوا العمل بالخبر مع الواسطة. خب، لو كان هذا لكثرت الأسئلة والأجوبة في الروايات حول هذه المسألة، حول أن العمل بالخبر مع الواسطة يجوز أو لا، ولو كثرت الأسئلة والأجوبة لا وصل إلينا ولو مقدار قليل منها، والحال أنه لم يصلنا أي شيء ولا رواية واحدة ولو ضعيفة تدل على عدم حجية الخبر مع الواسطة. وبهذا البيان أثبتنا أنه إذن يتعين القول بأن سيرتهم كانت على العمل بالخبر مع الواسطة. هذا هو البيان الذي ذكرناه بالأمس لإثبات شمول السيرة للخبر مع الواسطة. ثم طرح إشكال وهو أنه خب إذا كان هذا البيان صحيحا فلازمه أن تقولوا بأن السيرة المتشرعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام قائمة على العمل بالخبر الظني الذي راويه غير ثقة. الخبر الظني الذي راويه غير ثقة خبر يوجب الظن، يوجب حصول الظن للإنسان، لكن الراوي المخبر غير ثقة. مثل هذا الخبر أيضا ينطبق عليه نفس بيانكم الذي ذكرتموه بالنسبة للأخبار مع الواسطة. يعني أولا هذا داخل في محل ابتلاء المتشرع وأصحاب الأخبار غير الثقات، كانت داخلة في محل ابتلاء المتشرع وأصحاب الأئمة لأنه كانت في متناول أيديهم كما في متناول أيدينا اليوم أيضا أخبار غير الثقات. ما أكثر أخبار غير الثقات في الكتب الأربعة اليوم بيني. إذن فهذه كانت متداولة عند المتشرع وأصحاب الأئمة، فأولا دخول محل ابتلاء موجود مثل الأخبار مع الواسطة. وبعد ذلك نقول خب إذا كان داخلا في محل ابتلائهم إذن فهل كان المتشرع يعملون بخبر غير الثقة أو لا؟ نفس التشقيق الذي شققناه بالنسبة للخبر مع الواسطة يأتي، وبالتالي بنفس البيان نقول إذن يتعين أن نقول أن سيرة المتشرع وأصحاب الأئمة قائمة على العمل بالخبر الظني الذي راويه غير ثقة. هل تقبلون بهذا الكلام؟ قطعا لا تقبلون. فالإشكال هو أنه إن صح بيانكم لازم أن تطبقوه أيضا على الخبر خبر غير الثقة أيضا، لأن نفس البيان يجري، والحال أنكم لا تطبقون هذا البيان ولا تقولون بأن سيرة المتشرعة وأصحاب الأئمة كانت قائمة على العمل بالخبر الظني الذي راويه غير ثقة. هذا الإشكال. الجواب على هذا الإشكال هو أنه نعم الأمر كما تقولون، يعني البيان الذي ذكرناه بالنسبة للأخبار مع الواسطة ولإثبات أن سيرة المتشرع وأصحاب الأئمة كانت قائمة على العمل بالأخبار مع الواسطة، هذا البيان يجري وينطبق على كل أمارة ظنية عامة الابتلاء، كل أمارة ظنية داخلة في محل ابتلاء المتشرع وأصحاب الأئمة، ليس فقط الخبر الذي راويه غير ثقة، كل أمارة ظنية داخلة في محل ابتلاء المتشرع وأصحاب الأئمة هذه نعم البيان الذي ذكرناه ينطبق عليه. لكن في خصوص هذا المورد الذي ذكرتموه مورد النقض وهو الخبر الظني الذي راويه غير ثقة، في خصوص هذا نحن وردت عندنا طوائف عديدة من الأخبار والروايات التي يمكن أن تكون رادعة عن العمل بالخبر الظني الذي راويه غير ثقة. خب وحينئذ فلا يتم البيان الذي ذكرناه، أكو ردع هنا، هناك طوائف عديدة سوف نذكرها إجمالا من الأخبار والروايات هذه يمكن يعني يحتمل فيها أن تكون رادعة عن العمل بالخبر الذي راويه غير ثقة. ومن الواضح مع احتمال الردع لا تتم السيرة، لأن السيرة بحاجة إلى إحراز عدم الردع، إحراز الإمضاء من قبل الشارع كما ذكرنا في بحث السيرة. في بحث السيرة قلنا احتمال الإمضاء ما يكفي، احتمال عدم الردع ما يكفي، لا بد من إحراز عدم الردع. يعني إذا أكو رواية ولو ضعيفة تدل على الردع هذه تكفي لأن تسقط السيرة عن الحجية، لأن السيرة حجيتها مرهونة بإحراز الإمضاء، إحراز عدم الردع قطعا. مع وجود رواية ضعيفة تدل على الردع يبقى احتمال الردع موجودا، لأن الرواية ضعيفة بالأخرها المقدار خب تسبب لنا أن نحتمل صدقها. صح رواية ضعيفة لكن احتمال صدقها موجود ولو ضعيف، احتمال صدقها يعني احتمال الردع. فلا تتم السيرة حينئذ. هذا البيان الذي طبقناه على الأخبار مع الواسطة لا ينطبق على الخبر الذي راويه غير ثقة، لأن الأخبار مع الواسطة قلنا لم يصلنا ولا خبر ضعيف يدل على عدم حجية الخبر مع الواسطة. أما الخبر الذي راويه غير ثقة وصلتنا فعلا روايات عديدة، طوائف من الروايات، كل طائفة هم تضم مجموعة من الروايات، وصلتنا طوائف عديدة من الروايات التي لا أقول أنها تدل على الردع عن العمل بخبر غير ثقة، لا، يحتمل أن تكون رادعة. هذا الاحتمال كافي بالنسبة لنا، لأن هذا الاحتمال يسبب أن السيرة بعد تسقط، سيرة أي كان، العقلاء أو سيرة المتشرعة، أي سيرة فرضناها هذا الاحتمال احتمال الردع يوجب سقوط تلك السيرة. فبالإمكان إذن أن يقال في هذا المورد بالخصوص الذي ذكرتموه في الإشكال والنقض، بالإمكان أن يقال بوصول الردع من قبل الشارع إلينا من خلال هذه الأخبار التي يحتمل كونها ناظرة إلى الردع عن خبر غير الثقة. وهذه الأخبار هي طوائف كما قلنا، طوائف عديدة، منها ما ورد من النهي عن العمل بالخبر غير العلمي، الخبر الذي لا يوجد علم بمضمونه، من قبيل رواية محمد بن علي بن عيسى المروية في الوسائل الجزء 27 صفحة 119 إلى 120، ورواية محمد بن عيسى ذيك الأولى رواية محمد بن علي بن عيسى، هاي الثانية رواية محمد بن عيسى، هذه مروية في مستدرك الوسائل الجزء 17 صفحة 305 إلى 306. هاتان الروايتان وهما روايتان مو رواية واحدة كما تكلمنا عنهما سابقا، لأن هاتين الروايتين سبق البحث عنهما عندما كنا نبحث عن أدلة عدم حجية خبر الواحد في محور السنة. من أدلة عدم حجية خبر الواحد كان عبارة عن السنة، والسنة كانت عبارة عن طوائف من الروايات، إحدى الطوائف هذه الأخبار التي تدل على النهي عن العمل بالخبر غير العلمي. وورد في هاتين الروايتين قوله عليه السلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. ما لم تعلموا أنه قولنا، يعني أي خبر ليس لكم علم بأنه صادر منا وأنه كلامنا، إذا ما عندكم علم به فردوه، يعني يدل على أن الخبر الظني خبر الواحد، الخبر الظني غير العلمي، هذا ردوه إلينا. خب هذا الحين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أن الدليل الدال على حجية خبر الواحد هل يدل على حجية الخبر مع الواسطة أيضا كما يدل على حجية الخبر بلا واسطة، وذكرنا أن الدليل على حجية خبر الواحد عندنا أمران، أحدهما السيرة والآخر السنة، فلا بد من أن نلاحظ كلا من هذين الدليلين لنرى أنه هل يدل على حجية الخبر مع الواسطة أم لا. فبدأنا بالسيرة وقلنا إن السيرة التي جعلناها دليلا على أصل حجية خبر الواحد، هذه السيرة تدلنا على حجية الخبر مع الواسطة أيضا، لا تختص بالخبر بلا واسطة، السيرة تشمل الخبر مع الواسطة أيضا. وذكرنا بالأمس أن سيرة المتشرعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام كانت قائمة على العمل بالأخبار مع الواسطة، لأن هذه الأخبار كانت داخلة في محل ابتلائهم، وإذا كانت داخلة في محل ابتلائهم فلا بد من أحد فرضين، إما أن نفرض أنهم لم يكونوا يعملون بها، وإما أن نفرض أنهم كانوا يعملون بها. فإن فرضنا أنهم كانوا يعملون بها ثبت المطلوب، وإن فرضنا أنهم كانوا لا يعملون بها نسأل لماذا لم يكونوا يعملون بها؟ هل لأن طبعهم العقلاء كان يقتضي ترك العمل بالخبر مع الواسطة؟ لا، الطبع العقلاء لا يرفض العمل بالخبر مع الواسطة لمجرد أنه مع الواسطة، ليس هكذا. فلا بد إذن من أن نفترض أنهم كانوا يتركون العمل بالخبر مع الواسطة لا بحسب طبعهم العقلائي. خب يبقى حينئذ شقان، إما أنه عمل وتصرف من قبل المتشرعة بلا استعلام وإذن من الشارع وبلا أن يكون طبعهم العقلاء يقتضي ذلك، هذا أيضا غير محتمل. إذن يبقى الاحتمال الأخير، وهو أن يكونوا قد راجعوا الأئمة وسألوا عن أنه هل يجوز العمل بالخبر مع الواسطة أم لا، فأجابوهم الأئمة، أجابوهم بأنه لا يجوز العمل بالخبر مع الواسطة، فلذا تركوا العمل بالخبر مع الواسطة. خب لو كان هذا لكثرت الأسئلة والأجوبة في الروايات حول هذه المسألة، حول أن العمل بالخبر مع الواسطة يجوز أو لا، ولو كثرت الأسئلة والأجوبة لا وصل إلينا ولو مقدار قليل منها، والحال أنه لم يصلنا أي شيء ولا رواية واحدة ولو ضعيفة تدل على عدم حجية الخبر مع الواسطة. وبهذا البيان أثبتنا أنه إذن يتعين القول بأن سيرتهم كانت على العمل بالخبر مع الواسطة. هذا هو البيان الذي ذكرناه بالأمس لإثبات شمول السيرة للخبر مع الواسطة. ثم طرح إشكال، وهو أنه خب إذا كان هذا البيان صحيحا فلازمه أن تقولوا بأن السيرة المتشرعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام قائمة على العمل بالخبر الظني الذي راويه غير ثقة. الخبر الظني الذي راويه غير ثقة، خبر يوجب الظن، يوجب حصول الظن للإنسان، لكن الراوي المخبر غير ثقة. مثل هذا الخبر أيضا ينطبق عليه نفس بيانكم الذي ذكرتموه بالنسبة للأخبار مع الواسطة. يعني أولا هذا داخل في محل ابتلاء المتشرع وأصحاب الأخبار غير الثقات، كانت داخلة في محل ابتلاء المتشرع وأصحاب الأئمة، لأنه كانت في متناول أيديهم كما في متناول أيدينا اليوم أيضا أخبار غير الثقات. ما أكثر أخبار غير الثقات في الكتب الأربعة اليوم بيني. إذن فهذه كانت متداولة عند المتشرع وأصحاب الأئمة. فأولا دخول محل ابتلاء موجود مثل الأخبار مع الواسطة، وبعد ذلك نقول خب إذا كان داخلا في محل ابتلائهم إذن فهل كان المتشرع يعملون بخبر غير الثقة أو لا؟ نفس التشقيق الذي شققناه بالنسبة للخبر مع الواسطة يأتي، وبالتالي بنفس البيان نقول إذن يتعين أن نقول أن سيرة المتشرع وأصحاب الأئمة قائمة على العمل بالخبر الظني الذي راويه غير ثقة. هل تقبلون بهذا الكلام؟ قطعا لا تقبلون. فالإشكال هو أنه إن صح بيانكم لزم أن تطبقوه أيضا على الخبر خبر غير الثقة أيضا، لأن نفس البيان يجري، والحال أنكم لا تطبقون هذا البيان ولا تقولون بأن سيرة المتشرعة وأصحاب الأئمة كانت قائمة على العمل بالخبر الظني الذي راويه غير ثقة. هذا الإشكال. الجواب على هذا الإشكال هو أنه نعم الأمر كما تقولون، يعني البيان الذي ذكرناه بالنسبة للأخبار مع الواسطة ولإثبات أن سيرة المتشرع وأصحاب الأئمة كانت قائمة على العمل بالأخبار مع الواسطة، هذا البيان يجري وينطبق على كل أمارة ظنية عامة الابتلاء، كل أمارة ظنية داخلة في محل ابتلاء المتشرع وأصحاب الأئمة، ليس فقط الخبر الذي راويه غير ثقة، كل أمارة ظنية داخلة في محل ابتلاء المتشرع وأصحاب الأئمة. هذه نعم البيان الذي ذكرناه ينطبق عليه، لكن في خصوص هذا المورد الذي ذكرتموه مورد النقض، وهو الخبر الظني الذي راويه غير ثقة، في خصوص هذا نحن وردت عندنا طوائف عديدة من الأخبار والروايات التي يمكن أن تكون رادعة عن العمل بالخبر الظني الذي راويه غير ثقة. خب، وحينئذ فلا يتم البيان الذي ذكرناه، أكو ردع هنا. هناك طوائف عديدة سوف نذكرها إجمالا من الأخبار والروايات، هذه يمكن يعني يحتمل فيها أن تكون رادعة عن العمل بالخبر الذي راويه غير ثقة. ومن الواضح مع احتمال الردع لا تتم السيرة، لأن السيرة بحاجة إلى إحراز عدم الردع، إحراز الإمضاء من قبل الشارع كما ذكرنا في بحث السيرة. في بحث السيرة قلنا احتمال الإمضاء ما يكفي، احتمال عدم الردع ما يكفي، لابد من إحراز عدم الردع. يعني إذا أكو رواية ولو ضعيفة تدل على الردع، هذه تكفي لأن تسقط السيرة عن الحجية، لأن السيرة حجيتها مرهونة بإحراز الإمضاء، إحراز عدم الردع قطعا. مع وجود رواية ضعيفة تدل على الردع، يبقى احتمال الردع موجودا لأن الرواية ضعيفة، بالأخرها المقدار خب تسبب لنا أن نحتمل صدقها. صح رواية ضعيفة، لكن احتمال صدقها موجود ولو ضعيف، احتمال صدقها يعني احتمال الردع. فلا تتم السيرة حينئذ. هذا البيان الذي طبقناه على الأخبار مع الواسطة لا ينطبق على الخبر الذي راويه غير ثقة، لأن الأخبار مع الواسطة قلنا لم يصلنا ولا خبر ضعيف يدل على عدم حجية الخبر مع الواسطة. أما الخبر الذي راويه غير ثقة، وصلتنا فعلا روايات عديدة، طوائف من الروايات، كل طائفة هم تضم مجموعة من الروايات، وصلتنا طوائف عديدة من الروايات التي لا أقول أنها تدل على الردع عن العمل بخبر غير ثقة، لا، يحتمل أن تكون رادعة. هذا الاحتمال كافي بالنسبة لنا، لأن هذا الاحتمال يسبب أن السيرة بعد تسقط، سيرة أي كان، العقلاء أو سيرة المتشرعة، أي سيرة فرضناها هذا الاحتمال، احتمال الردع يوجب سقوط تلك السيرة. فبالإمكان إذن أن يقال في هذا المورد بالخصوص الذي ذكرتموه في الإشكال والنقض، بالإمكان أن يقال بوصول الردع من قبل الشارع إلينا من خلال هذه الأخبار التي يحتمل كونها ناظرة إلى الردع عن خبر غير الثقة. وهذه الأخبار هي طوائف كما قلنا، طوائف عديدة، منها ما ورد من النهي عن العمل بالخبر غير العلمي، الخبر الذي لا يوجد علم بمضمونه، من قبيل رواية محمد بن علي بن عيسى المروية في الوسائل الجزء 27 صفحة 119 إلى 120، ورواية محمد بن عيسى ذيك الأولى، رواية محمد بن علي بن عيسى، هاي الثانية رواية محمد بن عيسى، هذه مروية في مستدرك الوسائل الجزء 17 صفحة 305 إلى 306. هاتان الروايتان، وهما روايتان مو رواية واحدة كما تكلمنا عنهما سابقا، لأن هاتين الروايتين سبق البحث عنهما عندما كنا نبحث عن أدلة عدم حجية خبر الواحد في محور السنة، من أدلة عدم حجية خبر الواحد كان عبارة عن السنة، والسنة كانت عبارة عن طوائف من الروايات، إحدى الطوائف هذه الأخبار التي تدل على النهي عن العمل بالخبر غير العلمي. وورد في هاتين الروايتين قوله عليه السلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. ما لم تعلموا أنه قولنا، يعني أي خبر ليس لكم علم بأنه صادر منا وأنه كلامنا، إذا ما عندكم علم به فردوه، يعني يدل على أن الخبر الظني، خبر الواحد، الخبر الظني غير العلمي، هذا ردوه إلينا. خب، هذه الرواية من المحتمل أن تكون رادعة عن العمل بخبر غير الثقة، محتمل، احتمال كافي، قلنا مجرد الاحتمال كافي أن يكون المقصود في هذه الرواية الردع عن العمل بالخبر الذي راويه غير ثقة. هذه طائفة من الرواية. ومنها الأخبار الواردة في بيان أنه لا بد من التثبت في الدين وعدم أخذ الدين إلا من شخص أمين، من قبيل مثلا حديث زيد الشحام عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. يقول: قال قلتم ما طعامه؟ شو المقصود من الطعام؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. علمه طعامه، طعامه علمه، إذن فلينظر عمن يأخذ علمه، مو عن من كل واحد يسمع حكي ويصدق به ويرتب الأثار.
دلالته يعني واضحة في يعني الفرق الباطلة، العقائد الباطلة، وإرجاع يعني المكلفين للأئمة عليهم السلام أن هذا المنبع هو الصافي يعني.
خب، إذا
أما غير الثقة، إذا روى حتى عن الأئمة، إحنا نقول إذا روى غير الثقة حتى
عن الأئمة، يقول علمه الذي يأخذه عمن يأخذه، فلينظر، لأن هذا دين، دينه خلي يشوف ممن يأخذه. خوي احتمال أن يكون مقصودة يعني من غير الثقة لا يأخذ، كما احتمال أن يكون مقصودة من المنحرف لا يأخذ، من الفاسد عقيدة لا يأخذ، احتمال هكذا. قلنا الاحتمال كافي، من نريد نقول أن هذه الروايات حتما ظاهرة ودالة على الردع عن العمل بخبر غير الثقة، قلنا صرف الاحتمال يكفينا لكسر السيرة. ومن هذه الرواية موجودة في الوسائل الجزء 27 صفحة 65، ومن قبيل رواية جابر عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه الله التيه يوم القيامة. من دان الله بغير سماع من صادق، يحتمل أن يكون يريد يقصد يعني لا يأخذ من شخص غير ثقة. يعني بنو إسرائيل في التيه، نقول في التيه، مو هيك نقول بنو إسرائيل في التيه، 44 سنة عاشوا بالتيه، يتيهون في الأرض. من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه الله التيه يوم القيامة، يضيع يعني يوم القيامة ضائع، هذا علاف، قلت الإيرانيين علاف يوم القيامة، ما يدري وين يروح.